هل دعاء الاستخارة يرفع فيه اليدان؟ لما تدعو دعاء الاستخارة ترفع يديك أم لا؟ طب دعاء الاستخارة أين يكون؟ ظهر الحديث يكون بعد الركعتين ولا يكون في داخل الركعتين، وإن قال بهذا بعض أهل العلم، النبي أرشد صلى ركعتين ثم قل. طيب الدعاء المخصوص الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما بمناسبة معينة، هل الأصل فيه الرفع أم عدم الرفع؟ مطلق الدعاء الأصل فيه الرفع، لو ورد في أي وقت يدعو الإنسان يرفع يديه، لكن عند نزول المطر، نزول المطر له دعاءان. النبي أخبرنا أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر، فرجل أراد أن يبتهل فرصة نزول المطر فيدعو دعاء مطلقا، يرفع يديه أم يرفع يديه؟ يرفع يديه، يرفع يديه. لكن لما يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، لكن مطلق المطلق يرفع يديه. ولما قال النبي يسمي حاجته، يذكر حاجته، والحاجة غير منصوص عليها وهي عامة، فبعض أهل العلم قال من هذه الحيثية كأن الدعاء مطلق، لأن الشيء الذي تستخير عليه غير معلوم، فكأن الشرع أطلق الدعاء، فحينئذ نستصحب الرفع. ومنهم من قال لا، النبي علمنا ألفاظا مخصوصة، فدعاء الاستخارة شبيه بدعاء المطر، شبيه بأي دعاء، دعاء المشي للمسجد، دعاء الطعام، وهذه الأدعية لا ترفع فيها الأيدي. فالخلاف بين العلماء في الرفع وعدمه من هذه الحيثية، ففيه إطلاق من وجه وفيه تقييد من وجه، فمن نظر إلى الأمر المطلق قال ترفع، ومن نظر إلى الألفاظ المخصوصة في الدعاء قال لا ترفع. والقلب يميل إلى عدم الرفع، القلب يميل إلى أنك تصلي ركعتين ولا ترفع اليدين، والله تعالى أعلم. طيب نأتي للأسئلة. أريد الحج إن شاء الله هذا العام عن طريق سائق، ولكن سمعت أحيانا من شيخ أنه بعد الإحرام، بعدما يحرم السائق من الميقات وقبل وصوله مكة، يأمرون العسكر بخلع ملابس الإحرام، وهو يلزم على خلع الإحرام، فهل يلزم على خلع الإحرام شيء دم؟ المسألة أصولية اللي تعلمناها مرات وكرات، إنه هذا المقتضى عام أو خاص، لكن في ملحظ في المسألة تحتاج لتدقيق، لدقة. أنا أمام العسكري لابس إحرام، لابس إحرام، أبى يدخلني إلا ألبس، لبست، مجرد أن توريت عن نظره يجب علي أن أرجع فألبس ملابس الإحرام، فإذا رأيت شرطي آخر ألزمني أن ألبس، لبست، مجرد أن توريت عن نظره ألبس ملابس الإحرام، وهكذا. في هذه الصورة أرى لا يوجد عليك شيء، لكن أنت الآن ألزمت فقلت خلاص أنا لابس ملابس، لبست المخيط، فتماديت. كيف أنت تماديت؟ يعني غبت عن نظره وتابعت مسيرك إلى مكة وأنت في ملابس المخيط، فحينئذ عليك الدم. فأنا أفرق بين مسألتين، مسألة الإكراه، تحقق الإكراه بقدره فقط، بقدر، ومتى غبت عن أنظاره رجعت بملابسك فأنت مرفوع عنك المؤاخذة ولا شيء عليك. أما أن تتمادى وتقول خلاص أنا سأجد أيضا أمامي شرطة، وأيضا سأجد شرطة، وسأجد شرطة، وكلما يعني لاجتهادك أنك ستجد من يلزمك بأن تلبس المخيط فاستماديت، فحينئذ عليك، والله تعالى أعلم. عفوا، هو الحيلة حسنة، الحيلة أن ترمي على كتفيك عباءة ولا توضع يدك في الأكمام فتوهم الشرط الموجود أنك لست على إحرام، فتكون قد جمعت بين الأمرين. فإن صلح هذا فحسن، إن صلح هذا فحسن والله أعلم. هل يشرع للمرأة أن تجمع بين قضاء الصيام وصيام النافلة؟ هو ليس بقضاء، ليس بجمع، ليس بتداخل، لأن النافلة والفريضة لا تتداخلان. لكن لو أن رجلا عليه واجب لله أو للخلق، فبيقى سبب قدوم العشر الأوائل من ذي الحجة، أراد أن يخص هذا الوقت الفاضل بأداء الواجبات التي عليه، يرجع الحقوق لأهلها، إذا غش يتوب إلى الله عز وجل من الغش ويرجع الحقوق لأهلها وإلى آخره، فهذا أمر يحبه الله وواجب عليه قبل هذا الوقت. فإن فعله في هذا الوقت فحسن، رجل عليه كفارة يمين، امرأة عليها صيام قضاء قصرت فجاءت العشر قال أنا أريد أن أؤدي هذه الواجبات، أمر حسن. يحدثني أخ يقول ذهبنا نشتري لحما فأعطانا اللحام ظرف وقال الرجاء تفتحوا في البيت، فتحنا الظرف في البيت في 500 دينار، صلنا اللحام قال والله كنت أغشكم فتبت إلى الله وقدرت غشي لكم ب 500 دينار، وكل زبون يأتي يعطي مئات الدنانير، قلت جزاك الله خير، أسأل الله أن يكسر أمثاله في الأمة. هذا أصبح في هذا الوقت أندر من النادر ولا حول القوة إلا بالله. فواحد للخلق في ذمته حقوق فتقصد أن يسقط هذه الحقوق في هذه الأيام لأنها عظيمة عند الله، جزا الله خير. أوجب شيء في ذمتك أحب أكثر شيء يحبه الله في العشر الأوائل إيش؟ الحج، أكثر واجب أكثر شيء يحبه الله تعالى في هذه الأيام الحج. طب بعد الحج الواجبات قبل النوافل، الله يحب الواجبات. قصر في رحمك اتق الله على رحمك، مقصر في حقوق الناس أكلت أموال الناس بالباطل اتق الله ورجع أموال الناس، عليك كفارة يمين اتق الله وأدي كفارة اليمين، عليك قضاء أدي القضاء. فالفرض أحب إلى الله من فعل السنة. فأن يتقصد الإنسان أن يقضي ما عليه، أن يؤدي ما عليه من واجبات في العشر أمر حسن وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للرجل أن يحج عن أبيه المتوفى الذي حج؟ جماهير أهل العلم يجوزون ذلك، من تعجل في الحج هل يرمي عن اليوم الأخير؟ الجواب لا، فمن تعجل فلا إثم عليه. فإن تعجلت ما لم تغب الشمس فليس واجبا عليك أن ترمي عن اليوم الذي قد تركته. القصر في منى أيام التشريق مع جمع من غير جمع، النبي قصر من غير جمع، ولكن إن احتجت للجمع النبي كان يذهب إلى مكة في أيام منى وكان يقصر ولا يجمع، والله عز وجل بارك له في الوقت. في أيام العاشر فعل النبي إفعال الحج وصلى الظهر بمنى، اليوم يكاد يكون مستحيل شدة الازدحام. فإذا إنسان مثلا ضاق به الوقت هو مسافر إن احتاج للجمع جمع، لكن إذا كان مترفها فالسنة في حقه أن يقصر أن يترك الجمع، فالسنة في حقه أن يترك الجمع وأن يصلي كل صلاة في وقتها. والقصر كما ذكرنا عزيمة. ما موقف الشرع بالنسبة لما يلي؟ غشاء البكارة، نزول الدم المرافق لفض هذا الغشاء، القفز أي نتائج بدون بينة دينية وعلمية بالنسبة للفتاة. هذه مسائل طبعا خطيرة والكلام فيها دقيق ولها حدان. وبلغني أنه الآن يعني يوجد للأسف كبير، وبلغني هذا في أندونيسيا وأنا في أندونيسيا، يبيعون بقيمة يسيرة جدا بقيمة $20 من الصين غشاء بكارة تركبه المرأة لنفسها، يعني تضعه في الوقت الذي تريد وتظهر أنها بكر. وهذا للأسف منتشر بكثرة لانتشار الزنا هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين من مثل هذا الشر العظيم، وهذا يجرئ البنات على الشر والسوء، نسأل الله العفو والعافية. لكن امرأة صينة عفيفة قد يكون غشاءها مطاطي مثلا، قد لا ينزل الدم، والأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت الإدانة. أما أن نتهم ولا سيما بعض المتهورين من أولياء الأمور من الآباء أو الأبناء أو الإخوة من الآباء أو الأشقاء يقتلون لأنه ما يعني وجدوا دما أو ما شابه، فهذا تهور مرفوض وليس بمقبول أبدا. فالواجب التأني في مثل هذه الأمور. أحسن الله إليك، كيف تحمل أو كيف توجد الآثار بالنسبة لمن أتى المرأة في دبرها؟ قيل هو الكفر. قال ابن عمر عند الدارمي التحميض هو الكفر، والتحميض إتيان المرأة في دبرها، وهذا إسناد صحيح. وفي هذا بيان جلي على خطأ من أخطأ على ابن عمر، وكذلك أخطأوا على نافع وأخطأوا على مالك، بل قيل لمالك يقولون إنك تجوز إتيان المرأة في دبرها، قال سبحان الله أليسهم عربا؟ ألم يقرأوا قول الله فأتوا حرثكم؟ وهل الحرث يكون في الدبر؟ الحرث لا يكون إلا في القبل، الحرث أرض تستصلحها، والدبر لا يقبل الاستصلاح، الرجل يضع نطفته في القبل حتى يأتي الولد. ولذا قال الإمام القرطبي وينسبون إلى الإمام مالك جواز إتيان المرأة في الدبر، وأنه نص على الجواز في كتابه السر، قال وحذاق أصحاب مالك ينكرون هذا الكتاب. طب إيش معنى الكفر؟ معنى الكفر كفر نعمة الله، الله أعطاك زوجة وأحل لك التمتع بالنساء وركب فيك شهوة وله سنة في إتيان الولد. فإذا الإنسان أتى زوجته من دبرها فقد كفر هذه النعمة، فالكفر يحمل على كفر النعمة ولا يحمل على الكفر المخرج من الملة. وهذا مذهب أهل السنة. ما تقول في من يقول عن ثور بن عباس أنه يقول ويفتي أن هذا الكفر الذي قال فيه كفر ليس كفر؟ قال هذا ليس الكفر الذي تذهبون إليه في زمانه وليس في زماننا. التقعيد والتأصيل عند العلماء ثابت إلى يوم الدين، الكفر كفران. وذكرت في الدرس الماضي متى يكون الكفر بغير ما أنزل الله كفرا أكبر ومتى يكون أصغر، تكلمت هذا في الدرس الماضي. أما أن يقال أنه في زماننا يلغى الكفر الأصغر ويلغى الكفر العملي ولا يكون إلا الكفر الأكبر ولا يكون إلا الكفر العقدي، هذا خطأ. ونحن أمام خطأين كليين خطيرين، خطأ أقوام يريدون إلغاء تقعيد العلماء وتأصيلهم، وخطأ أقوام يريدون منا الجمود على قرائح العلماء وتنزيل كلام العلماء منزلة النصوص. هذا خطأ خطير وهذا خطأ خطير. فنحن أمام جمود أو جحود، هذا خطأ وهذا خطأ. فتأصيل العلماء في أن الكفر كفران وأن الكفر عقدي وعملي وأصغر وأكبر هذا باقي اليوم الدين. والعلماء يقولون هنالك حالات ويتكلمون عن المسائل بتأصيل وتفصيل، فلا يمكن لواحد لأسباب نفسية أو أمراض أو توهمات أو حماسات أو استعجال أن يلغي التأصيل. إذا أردت أن تتكلم أن ابن عباس أثر ابن عباس يسقط على الحكام أو لا يسقط، فصل حتى نفهم منك. أما أن تلغي تأصيل العلماء غلط، فصل، قل من قال، من جحد حكم الله، من استحل حكم الله، من قال حكمي خير من حكم الله، أو من قال حكمي كحكم الله، هذا كفر أكبر. نعم، أما الذي حكم بغير ما أنزل الله متأولا وهو يعتقد أن حكم الله خير من حكمه، فحاله كحال القاضي الذي قضى بغير ما أنزل الله وهو يعلم حكم الله لشهوة أو مصلحة، فهذا لا نكفره اتفاقا. وهكذا هل من يقول كلمة الكفر لا نكفره إلا أن يلتزم قوله على قاعدة لازم قول ليس بلازم؟ من قال كفرا وهو لا يريده لا يكفر، يعني رجل قال الكفر وأخطأ لسانه، اللهم إنك عبدي وأنا ربك، قالها من شدة الفرح كما في الحديث، فهذا لا يكفر. كما قال الله تعالى في النحل، قال ولكن من شرح بالكفر صدرا. وفي سيد الجرار الجزء الرابع صفحة 577 كلام بديع حول هذه الآية، أنصح بمراجعته، الجزء الرابع صفحة 577. إذا ضاق الوقت ووصل الحاج قبيل فجر يوم النحر وأدرك عرفة قبيل الفجر، هل عليه شيء لعدم مبيته بمنى ومزدلفة؟ مبيته بمنى ثامن وعند الجماهير سنة، حجه تم فقد قضى نسكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس. فالذي يقف بعرفة قبل الفجر العاشر بقليل فقد أدى الحج وترك الواجب عليه الدم. امرأة أرادت أن تصلي الظهر 4 ركعات فنسيت وسلمت من ركعتين، فأرادت أن تتم صلاتها بعد السلام، فهل تكبر وهي جالسة أم وهي واقفة؟ تكبر وتقوم تلغي السلام، شيء وقع وهما توصل مباشرة، إن تذكرت شيء كأنه ملغي، تكبر وتقوم ولا شيء عليها. لكن لو تكلمت وذهبت وجاءت فتذكرت ولم يطل الفصل، عليها أن تصلي ركعتين مع تكبيرة إحرام. إذا أخذ الجزار جلد العقيقة لا يجوز شرعا ولا تصح العقيقة كما عند الحاكم في المستدرك، إذا كانت أجرة العقيقة أن يعطى الجزار جلدها. هل يجوز أن تركب معي امرأة في السيارة العمومي داخل عمان وحدها؟ كان شيخنا رحمه الله يقول هذا نوع خلوة. امرأة تزوجت ومكنت عند زوجها شهر ولم يتم الدخول بها، ثم حصل الإشكال ولكن الطلاق تم بعد 3 سنوات، هذه المرأة عدة؟ نعم، العدة حق الزوج وليست حق المرأة، العدة حق للزوج. ولذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي يبقين معتدات ليوم الدين، ما يتزوجن غيره، وهذا من عظم حقه على أمته. فعدة نساء النبي حق للنبي، ولذا العدة لا تتداخل، يعني رجل طلق امرأة في عدتها نكحها آخر ودخل بها فتعتد وطلقها الثاني، تعتد من الثاني أو سألت فقالت أنا تزوجت وأنا في عدة ما أكملت عدتي، نقول الثاني طلقها، يطلقها، تعتد من الثاني ثم تعتد من الأول، ولما تفرغ العدتين يجوز لآخر أن يتزوجها أو للزوج الثاني أن يتزوجها، لا تسقط عدة الأول. فالعدة حق للرجل ولا تسقط، والعدد لا تتداخل، العدد لا تتداخل، والعدة من أجل المحافظة على النسب. والشرع حرص كل الحرص ألا يجتمع ماءان في رحم، حتى يعرف هذا الولد من أبوه. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحبالة، فالحبلة لا توطأ، لأنها الواجب عليها حتى تضع حملها. كيف أكون من ذاكرين الله تعالى؟ أهم شيء من أراد أن يذكر الله كثيرا أو أن يكون من ذاكرين الله تعالى أن يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أن يعلم سنة التفصيلية، فتبقى ذاكرا، تبقى مع الله سبحانه وتعالى. أذكار كل شيء، لكل شيء في ذكر، وأن تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فيما لم يقيد وأطلق أن يبقى لسانك رطبا بذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بشر: هل هناك ذكر يقال عند سماع الأذان الله أكبر؟ تقول: كما قال. أما من يقول العزة لله يا مرحبا بذكر الله ومن هذه القبيل، فهذه كلمات العوام ما أنزل بها من سلطان، هذه بدع تجري على ألسنة الناس يلتزمونها ويداومون عليها ويتعبدون الله تعالى بها، وهي ليست عليها أدلة شرعية. فالنبي يقول: من قال مثل ما يقول المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر. أما هذه النغمات، النغمات ليست بصحيحة. ما حكم مخالفة الإشارة المرورية وخاصة لطلبة العلم؟ لا فرق بين طلبة العلم وغير طلبة العلم، لكن طلبة العلم يقتدى بهم، فهم ينبغي أن يكون أحرص الناس على الخير. تنظيم المرور مثل تنظيم شؤون الحياة، وهذه من حقوق أولياء الأمور على الناس، وهذه مصالح يقول عنها العلماء مرسلة، ومعنى مرسلة أي مطلقة، ينظمها أولياء الأمور لتصح شؤون الحياة وتنتظم شؤونهم. ولذا الذي يخالف إشارة المرور يأثم لأسباب تعدى على حق ولي الأمر في تنظيم هذه الأشياء، عرض نفسه للهلاك، عرض غيره للهلاك. فهذه الأشياء وجدت من أجل أن تستقيم الحياة وأن تنتظم الأمور. فالإسم لا لذاته، وإنما الإسم لثمرته. الشرع وضع في حق أولياء الأمور جميع التقانين التي تصلح بها شؤون حياتهم، ما تبقى الأمور فوضى، لا يمكن أن تمشي الأمور فوضى. مثل توثيق عقود الزواج، واليوم الفساد كبير وكثير، فلو تركت الأمور هملا في الشوارع لا ينتظم السير، ولا يمكن لكل شخص أن يقضي حاجته منه، فتقع مداخلات. فجاءت هذه التنظيمات لشؤون الحياة، وهو مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا شؤون دنياكم، هذا الأمر لكم، فنظموا شؤون دنياكم بالطريقة التي ترونها مناسبة، والتي يقع فيها العدل، والتي يقع فيها تقع فيها الراحة. هذه مصالح مرسلة لا يجوز الاعتداء عليها.
شيخ بارك الله فيك، فإن تسبب قطع الإشارة في فتن عام
بلا شك، من قطع الإشارة الآن في أعراف الناس، الذي يقطع الإشارة وضرب يعتبره هو القاتل، قاطع الإشارة ولو ضرب هو القاتل، هذا له أثر، له أثر في تحديد القاتل. يعني أنا قطعت الإشارة ولم يكن مأذونا لي بالقطع، فجاء آخر فضربني، من المتسبب في الحادث؟ قاطع الإشارة الحمراء، لأن الناس يفهمون وجود هذه الإشارة يمنع من التحرك، فأنت بتحركك وإن ضربك غيرك فغيرك لا يدان، غيرك لا يدان. وهكذا عندي ثلاث مذي وينزل المذي بشكل شبه مستمر، كيف أفعل في خطبة الجمعة؟ الحمد لله الأمر واسع، وقت الجمعة أوسع من وقت الظهر، ولك أن تتوضأ من بيتك وتأتي وتصلي بوضوئك الأول، فإنك تكون قد توضأت في الوقت. الراجح في الأضحية أنها واجبة، وترك أبي بكر وعمر للأضحية محمول على أشياء. أولا العلة، قال خشية أن يتخذها الناس سنة، ورد كان الناس يتباهون بها، كان الناس يكثرون في فترة فترات، فبعض أهل العلم حمل ترك أبي بكر وعمر للأضحية أنهم تركوا إظهارها ولم يتركوها بالكلية، وبعضهم قال لم تبلوهم أحاديث الوجوب. والقول بسنية الأضحية قول أيضا له وجه، والمدار على تصحيح حديث من وجد ساعة على كل أهل بيت أضحية، فإذا كان موقوفا فمذهب أبو بكر وعمر نقدمه على قول غيره، إن كان موقوفا يكون القول بالسنية قول قوي. وما لهذا أخونا أبو الحسن في كتابه قرة العينين في أحكام العيدين تكلم على الأحاديث وبين أن ورجح أنها موقوفة، والمسألة تقبل القيل والقال على قواعد أهل الصنعة، فكما أن بعض المسائل الفقهية تحتمل القولين، فبعض الأحاديث النبوية بإعمال قواعد أهل الصنعة تحتمل الرفع والوقف، مسألة فهم واجتهاد وليس التنصيص. والذي يقرأ كلام أبي الحسن يجد أن الأمر واسع في الحقيقة، وفي وجه القول بسنية الأضحية، وإن كان أقول قلبي يميل للوجوب والله تعالى أعلم. هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد طلوع الشمس؟ فيما يقارب الصباح لا أرى حرج إن شاء الله تعالى. هل ورد عن صحابي أنه شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله قوة 40 رجل؟ لا، 40 رجل أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري عن أنس أعطى الله نبيه قال وأعطيت قوة 40، والقرشي له قوة رجلين كما في الصحيح، كل قرشي عنده قوة رجلين. وأما شرب ابن الزبير لدم النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث له طرق عديدة، والسيوطي في من أهل الصفا في تخريج حديث الشفاء للقاضي عياض مال للتحسين، والعبد الضعيف جمع طرق الحديث في تعليق لي على كتاب الموافقات، والقول بالتحسين قول له وجه قوي وملك التحسين. رجل أراد الحج فهل تجب عليه الأضحية؟ لا، لكن لو ضحى فلا حرج. صليت مع إمام صلاة الظهر وجئته متأخرا وقد فتتني ركعة، وفي الركعة الثالثة سهى الإمام وقد نسي التشهد الأوسط وسجد للسهو بعد السلام، فعند تسليمه جلست ولم أسلم، ثم سجدت معه للسهو ثم قمت. إذا كان الإمام يسجد للسهو بعد التسليم فإن كنت مسبوقا فتسجد بعد التسليم ولا تسجد معه، تفارقه، وإن كان الإمام يسجد للسهو قبل التسليم فإنك تسجد معه، إن كان يسجد بعد التسليم تقوم وتأتي بما فاتك ثم تسجد، وإن كان الإمام يسجد قبل التسليم فإنك تسجد معه ثم تقوم، وليس عليك سجود سهو آخر إلا إن سهوت بعد في القسم المتبقي لك، إلا إن سهوت في القسم الذي هو متبقي لك. شاب مسلم متزوج من امرأة نصرانية ويسكن في الأردن، فهل يجب عليه أن يلزم زوجته بلباس المرأة المسلمة؟ الواجب عليه أن يدعوها للشرع الدين، والواجب عليه أن يفعل جميع التدابير التي تجعل أولاده ولا سيما البنات مستقيمات على أمر الله، والذي يتزوج الكتابية هذه الأيام ولا سيما الكتابية الغربية لن يسلم من إثم. فبمجرد أي نزاع بين الزوجين فإن الأولاد يضيعون ولعلهم يتنصرون، وإن البنات يقلدون ويحاكون أمهم، وكذلك الأولاد، فالخالات والأخوال يؤثرون. واليوم المستقيم الذي على هداية وحرص، الذي هو على حرص على هداية، يتزوج امرأة كذلك والله أعلم بحال الأولاد، فما بالك إذا كانت الزوجة كتابية. لما كان الخير عميما وكان الناس يقصرون على عدم إظهار المنكر لأنه منكر في المجتمع، لأن المجتمع ينبذه ولا يقبله، فكانت هنالك بعض الرخص. الزواج بالكتابية مشروع وليس بممنوع، لكن الضعف الذي في المسلمين أظن أن الذي تزوج الكتابية يعسر عليه جدا أن يقوم بسائر الواجبات التي عليه. فالواجب عليك أن تأمرها، فالعفة وستر العورة أمر تشترك فيه كل الأديان، يعني شرع دين النصارى لا يأذن للنساء أن يخرجن متبرجات وإن كانت نصرانية. فليست الستر، ستر العورة ليس هو خاص بالإسلام، هو خاص بكل الأديان. فلا تظن أن المرأة النصرانية لها تتبرج، وأنك إن أقصرتها على لبس الشرع فهذا من تضييق الإسلام عليها. لا، هي تفعل دينها، هي تفعل دينها. يقول بعض إخواننا في أمريكا، يقول جاءني بعض القصصين وكنت أمشي في الطريق أنا وزوجتي مختمرة، قال فدعاني للإسلام، قال فنظرت فأنا ملتحي وهو حليق القسيس. فقلت، قال بعد أن تكلم كثيرا، قلت له بالله عليك تسمعني وسأسألك بعض الأسئلة تجيبني بصدق. قال عيسى عليه السلام أقرب إلي ولا إليك؟ تخيلوا باللحية ولا دون لحية؟ قال الله إليك. قالوا مريم أقرب لزوجتي ولا من نساء الكافرات؟ قال أنتم سيروا مثلنا، مش نحن نسير مثلكم، يعني نحن بأفعالنا ندعوكم لأن تكونوا كعيسى ومريم. فمريم زوجتي أقرب لمريم من الكافرات من النصرانيات. لا يمكن مريم، واحد متدين بفطرته ولو كان نصرانيا، يتصور مريم امرأة متبرجة، حاشاها أن تكون مكشوفة الفخذين أو الصدر أو تلبس اللباس الضيق. لا يمكن، لا يمكن أن النصارى، دين النصراني لا يسمح للنساء بهذا التبرج. فلا تزوج نصرانية، الواجب عليك أن تأمرها بالعفة والستر، بل لا يحرم عليك أن تتزوجها إن كانت امرأة خليعة، امرأة متبرجة، امرأة متهتكة، ينبغي أن تشترط عليها هذا. أنت نصرانية نصرانية، لكن دين عيسى عليه السلام دين عفة ودين ستر، وأنتم تقولون بالرهبانية بعد، يعني تلغون الشهوة بالكلية، ليش التبرج؟ فبلا شك هذا واجب عليك. تفضل يا أبا زياد.
الصور المقطوعة الكنيسة عيسى عليه السلام باللحية ومريم مغطية، صورهم المقطوعة الكنيسة
يفعلون الصور هكذا،
الصور آية الكنيسة
سبحان الله، وكلهم هكذا. هل يجوز لمن لا يستطيع الحج بسبب العذر توكيل شخص ليس من أقاربه؟ الجماهير يجوزون، ولكن النبي قال أخ لي أو قريب، أو الرجل قال أخ لي أو قريب. امرأة ماتت عن زوج وأولاد وأم، فما هي حصة الأم من الميراث؟ الأم لها ثلث والزوج له الربع والأولاد له البقية. Thank you. روى الإمام الخلال في كتاب السنة قال حدثنا أحمد أخبرنا معمر عن عبد الرزاق عن ابن طاووس عن طاووس إسناد كالذهب عن ابن عباس قال إنه ليس هذا الكفر الذي تذهبون إليه إنه كفر دون كفر. إسناد واضح، كلام ابن عباس إسناده واضح، والذين يقدحون في هذه الأسانيد يعني أصحاب هوى، أصحاب هوى، لكن هم في قلوبهم شيء، وهم يرفعون شعار اعتقد ثم استدل، والصواب أن يرفع شعار استدل ثم اعتقد، حيث أوصلك الدليل عقد قلبك عليه. فإسناد حديث كفر دون كفر لابن عباس ثابت، وهذه معتقد أهل السنة. أما أن يبحث الإنسان عن مغمز براوي كما سمعت على لسان بعض هؤلاء، قال أعطيني أي حديث بدك أطلع لك يا صحيح فطلعه صحيح، بدك أطلعه ضعيف فطلعه ضعيف، يعني هو والعياذ بالله يتعامل مع الأحاديث بهوى، يتعامل مع الأسانيد بهوى، ما من راوي إلا وتكلم فيه. بدك البخاري بطلع لك ترجمة البخاري من ميزان الاعتدال، فلان تكلم فيه. إذا أهل الأهواء نسأل الله العفو والعافية، أهل الأهواء يطعنوا، يعني مثلا الذي يقرأ تعليقات الكوثر، والكوثر صاحب سعة في الاطلاع قل أن وجدت في هذا الزمن، لكن صاحب هوى. الذي يقرأ تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقي، حديث فيه إثبات لصفة من صفات الله تخالف مذهب الأشاعرة، يعلق الراوي يكون من أخرج له الستة ووثقه جمع كبير، تكلم فيه بعض العلماء بما لا يقدح فيه، بما لا يقدح فيه. فالذهبي ألف كتاب سماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فيكتب في الهامش إيش يقول؟ يقول هو من رجال الميزان، هو من رجال الكتب الستة. إيش يعني من رجال الميزان؟ يعني الذي يعرف كتب العلماء يقول هذا الحديث مغموز فيه، تقرأ كتب الميزان ترجع تجد ستة أخرجوا له وما حد تكلم فيه. فالإمام ذهبي في الميزان خصوصا في ترجمته لعلي بن المدين شيخ البخاري وهو من لأئمة الثقات، قال أنا ما كتبت ما ترجمته في كتابي إلا لأن بعضهم ظلما وزورا تكلموا فيه، فهو شرطه ألا يدعى أحدا تكلم فيه إلا ويجعله في كتابه. ولذا ألف كتاب آخر من تكلم فيه وهو موثق، وفي كتابه المغني في الضعفاء ترجم لكل من تكلم فيه، حتى ترجم فيه لمحمد ابن إسماعيل البخاري. بل أعجب ما وقفت عليه في كتابه المغني أنه ترجم لنفسه فيه، قال أحمد محمد بن أحمد بن قايماز عفى الله عنه وغفر ذنبه وجبر كسره، من تواضعه وهضمه لنفسه ترجم لنفسه في الضعفاء. إيش الضعف؟ الضعف ألا يضبط، ألا يضبط الإنسان، أن يزل، أن يخطئ، هذا وارد عند الذهب وعند غير الذهب كما قال هو في السيارة، قال من لا يخطئ ومن لا ينسى. فإذا الإنسان أراد أن يتعلق يتعلق في التعلقات، بس هذا هوى، تقعيد العلماء شيء والهوى شيء، فبعض الناس عندهم هوى. المشكلة أن هؤلاء أصحاب الهوى يصبح لهم تلاميذ جهال يتابعونهم في هواهم، فهذا الشيء الذي هذا الداء الذي لا يرجى منه بر، هو عنده هوى، عقله هوى ضارب اتجاه، فظل ماشي في هذا الاتجاه. فلو العلماء وطلبة العلم النبهاء حكموا القواعد والتقعيد والتأصيل ما يجوز أن يكون بينهم خلاف فيه، فإن بقي خلاف في التنزيل لا في التأصيل، في التنزيل في حالات معينة الخلاف يبقى الآن يقال فيه، لا يقال فيه ضلالة، يقال فيه ظلم وعدل، يقال فيه صواب وخطأ، ما يكون فيه تضليل. اليوم الأمور فيها اضطراب وفيها اختلاط، والأمور لا توضع في مكانها، والناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، والضايع في هذه في هذه المهمة من طلب الصغار، يبقى طالب ويبقى شيخ شيخ، والطالب ما عمره يوصل ولا عمره يتقدم، وبعد فترة طويلة وجهد جهيد حتى يحسن إدراك المسائل وإدراك سبب هذه الأشياء. فالواجب على الجميع العدل، والواجب على الجميع التقعيد والتأصيل، والواجب على الجميع وضع الأشياء في أماكنها، وإن وقع خلاف يعرف سبب الخلاف. أما أن تبقى هذه الطريقة في العلم، طريقة البحث بهذه الطريقة الموجودة اليوم، يكون إنسان وله أتباع والشيخ يبقى شيخ والأتباع أتباع والطالب ما يتقدم ولا يصبح يفهم، هذا غش، غش للطلبة. ولذا من حق الطالب على المعلم وعلى الأستاذ أن يتعلم المسألة ويعرف أصولها وكيف تخرج، ويقدر الخلاف بالتقدير الشرعي الصحيح. فنسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من الهوى، وأن يعيذنا من ركوب ما لا يرتضى، وأن يرزقنا الإنصاف، وأن يبعد عنا الاعتساف، وأن يجعلنا من الهداة المهديين. أما المراهقة الموجودة اليوم فهذا أمر تذرع بالعلم وعدم التقدم فيه، هذه مصيبة، هذه مصيبة. يروى عن علي، وتذكر هذا كتب الأدب ولم يعني أذفر به مستدا عنه والمعنى حسن وجيد، كان علي يقول، أو تذكر كتب الأدب عن علي أنه كان يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم سهل. تخيل لو كنا في العصر الأول والأقوال في المسائل مش موجودة وبقي القول مع الدليل، تظنون الفقه صعب؟ وضع الفقه سهل. لكن كثرة الخلاف، كثرة الأقوال، وكل إنسان يأخذ من الكتاب، وكل إنسان يأخذ من السنة، وكل إنسان يتذرع، هذا أمر إن بقي في المسائل المدونة سابقا يبقى الأمر مقبولا ويمكن أن يحاط به. أما أن تحدث الآن أقوال في مسائل كبار لأناس صغار، والله هذا ظلم، هذا ظلم، ظلم للعلم، وظلم لطلبة العلم، وظلم للشرع، ظلم للدين. فالأصل الأقوال، الأقوال المذكورة الأصل أن تبقى، لكن اليوم المشكلة اليوم الفوضى، والفوضى أعانت على هذه الفوضى الوسائل الحديثة للاتصال. امسك الانترنت تجد عجب، تجد الذي يفهم والذي لا يفهم يتكلم. بعض الناس لا بيعرف البخاري ولا قرأ حديث البخاري ولا بيعرف في البخاري ولا بيعرف منهج البخاري، يطعن في البخاري، ما يعرف شيء، يطعن في البخاري. فوضى، فوضى كبيرة. طالب العلم لا يمكن كلما عنا له شيئا أن يقوله، دائما طالب العلم يتقيد بتقييدات العلماء، يتقيد بتأصيلات العلماء. إن قدح في نفسه شيء يحتفظ به لنفسه، يسائل به، يكثر من المسألة حتى يعلم أنه ليس بمنبت، وأن لكلامه جذور وأصول. من حقه أن لا يترك من قدح في نفسه، لكن من الظلم في حق نفسه ومن الظلم في حق الإسلام أن ينشر قوله. وقولك ابقي عندك، ما يتلجدش في صدرك ابقي عندك وباحث فيه واسأل عنه، لكن لا تجعل قولك تزاحم في أقوال الأئمة الكبار. فتجد عجب في هذا الزمان، هذا الزمان حقيقة من أعجب الأزمنة. يعني واحد لا يرى الجمع بين الصلاتين، أنت شأنك. أما أن تقول الذي يجمع فاجر ترك صلاة العصر، والنبي يقول: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ومن أكبر الكبائر ترك صلاة العصر. يا رجل من أنت؟ أنت تقول الشافعي مرتكب كبيرة، وأحمد مرتكب كبيرة، وابن تيمية مرتكب كبيرة، علماء الأمة مرتكبين كبائر. من يقول هذا؟ ما يجوز واحد يقول الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة، أنا لا أكفر تارك الصلاة، من كفر المسلم فقد كفر، أحمد يكفر المسلمين، أحمد كافر لأنه يكفر المسلمين. من يقول هذا؟ المرأة إن ركبت لولا تطول مدة حيضها، فإن طالت مدة حيضها تركت الصلاة، ترك الصلاة عندي كافر، فالذي يركب المرأة التي تركب اللولب هي كافرة أو أخشى عليها الكفر. إيش الكلام هذا؟ هذا هبل، هذا ما أحد يقول فيه عاقل، لا أقول عالم، أقول عاقل لا يقول فيه. أن تأخذ القول ولوازم القول ما أحد يقول بهذا. العلماء يقول لازم القول ليس بقول، ليس بقول. فأن تبني أشياء وتركب أشياء على أشياء هذا هوى. فالعلماء يقولون إن وقع خلاف، خلاف معتبر، أنا لا أرى الجمع، غير يرى الجمع، يرى الجمع جزاه الله خير، هو مجتهد ولا مجتهد، هو له إمام ولا له إمام، مصيب واحد منا مش الاثنين، مصيب واحد. طب أنا أرى واحد يتوضأ بأكل لحم جزور قام وصلى، وأنا بكفر ترك الصلاة، وقام وصلى كل الصلوات وأكل لحم الجزور عندي ناقض الوضوء، في صحيح مسلم نص صريح من أكل لحم الجزور لم يتوضأ. هو عنده مذهب الجماهير، يرى مذهب الجماهير العلماء ولا يرى الوضوء. أنا أقول هذا أكل لحم جزور فصلى فصلاته باطلة لأنه صلى على غير وضوء، ومن كان صلاته باطلة كافر، فالأئمة الثلاثة بكفر حنابلة، ما يجوز هذا. أنا أرى المرأة إن تزوجت بغير إذن وليها هي زانية. المرأة اجتهدت دينة صينة عفيفة تقية لا تقبل الحرام، دخل عليها قول أبي حنيفة أو لا تعرف، امرأة من عوام الناس، سألت القاضي الشرعي قال زوجي حالك بحالك، النبي بيقول أيما امرأة أنكحت نفسها بغير نفسها فهي زانية. أنا أسأل أقول عنها زانية وهي امرأة ذات دين وذات عفاف وذات خلق وذات التزام بالشرع؟ يحرم علي أن أقول عنها زانية، وإن قلت عنها زانية أجلد حد مفتري. هي متأولة، هي مخطئة، هي متأولة، بس لا يجوز أن أقول عنها زانية وأرميها بعظام الأمور. ولذا يقول الإمام الشاطبي من سمات الموفقين اعتبار الخلاف، الخلاف معتبر، ما يجوز إطلاق الكلام على عواهنه. فاليوم في حقيقة في شكوى إلى الله عز وجل مما يفعل هؤلاء الشباب. بعض الناس يكفر أباه، جاءني بعض الإخوة بعض الآباء يقول ابني يكفرني ويكفر إخوانه ولا يلقي عليهم السلام. جاءني أخي يقول عديلي بيكفرني، قال ليش؟ قال أنا رجل شرطة، وأنا والله يا شيخ بدي أروح الحج. طب في أي نص في أي كتاب في أي سنة إنه رجل الشرطة كافر؟ لوازم أشياء عجيبة غريبة. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ قلوبنا وأن يحفظ عقولنا من كل سوء من كل شر. فوالله هذا الشر والله أشد من كثير من الموبقات ومن كثير من المعاصي. مش كل طالب علم كل ما عن في باله قول وكل ما عن في باله تخريج وكل ما وقع له ربط طار معه ومشى، من ليس هكذا طالب العلم. طالب العلم يسأل عن التأصيل ويسأل عن كلام العلماء الكبار ولا يتجاوزهم ولا يتقدم عنهم. أما كل ما ركب على راسك قول على قول وربط قول بقول مشيت، ما يجوز شرعا هذا. تعن في بال الناس في أثناء الحماس في أثناء الشهوة، تعن في بالي مقوال. والآن حضرني كلام ذكره زيلعي في نصب الراية عند حديث من أحيا أرضا مواتا فهي له. كان خلفاء بني عباس أصحاب تمتع بالتسري بالنساء بالجواري، فكان واحد منهم كبيرا ولا يقوى على إتيان النساء، فاجتمعت عليه مجموعة من الجواري وأرادت كل جارية من هذا الوالي أن يطأها، وبدأنا يلاعبنه. والرجل كبير ليس في استه خير، حتى كاد كما يقول الزيلعي يعني جاءته شهوة، فبدأنا يتسابق. فيذكرني صنيع هؤلاء بالاستدلال بصنيع هؤلاء الجواري بالاستدلال الآتي. فقالت واحدة منهن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وأنا الذي أحييت الموات فأنا له. فبعض الاستدلالات على هذا الوزان، بعض الاستدلالات على هذا الوزان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالاستدلالات عند العلماء مضبوطة مؤصلة، أما أن لا تعرف شيئا مشكلة. صليت مرة العصر في مسجد فلحقني شاب يعني ما شاء الله قوة وراسم على إيديه وقصة وحكاية، فقال الشيخ أنت بجوز الجمع بين الصلاتين؟ والله مش أنا بجوز الجمع بين الصلاتين، الشرع بجوز بين الصلاة، مجموعة من الصحابة بجوز الجمع بين الصلاتين، كل علماء الأمة المعتبرين، أنت مين علماء الأمة عندك الآن؟ سمالي، قلت كل هؤلاء بجوز الجمع بين الصلاتين. قال لا غلطانين. قلت طيب غلطانين، غلطانين، تعرف أوقات الصلوات أنت؟ قال إيش خصنا في أوقات الصلوات؟ قلت يا حبيبي الجمع بين الصلاتين فرع عن أوقات الصلوات، وشيخ الإسلام بيوصل هذا وذكر بالأوقات وبعدين جاء للجمع. قال أنا لا أنا أتكلم عن الجمع الصلاتين. قلت أنا جاهل والله يرضى عليك فك عني وروح وقول فلان أنا ناظرته وما أعرف يتكلم معي، والله ما أعرف يتكلم معك. فمشكلة طالب بهالطريقة يريد بهالنفسية بهالعقلية بهالطريقة يريد يطفع الحق، والله يعيش ويموت ولا يعرف الحق، وهو مسكين يظن نفسه يعني على أحسن حال، يظن نفسه أنه يعني على حماس يريد دين الله وشرع الله، لكن شيخه غشه وطريقة تربية شيخه له غش وظلم، ولا يعرف قدر طلبة العلم ظلم، ولا يعرف يقدر ليش العلماء اختلفوا. طب أنت يعني الآن جعلت نفسك كل علماء مخطئون وأنت المصيب، وهؤلاء أنت تحترمهم، تحترم ابن تيمية، تحترم ابن القيم، تحترم ابن باز، تحترم ابن عثيمين، تحترم الألباني، طيب هؤلاء أنا ما تجد في نفسك عذرا لهم فتلين كلامك وتوسع صدرك وتقول خليني أقف على عذرهم، بس أقف على عذرهم اللي من أجله جوزوا الجمع فقط حتى لا أبغضهم، ولا مصيبة يقول لك المشايخ كانوا يجمعوا وبعدين تارك الصلاة كافر، والمشايخ يجمعوا وتصلوا الصلاة في غير وقتها إذا تركوا الصلاة إذا كفار، يخشى المرحلة الثانية هذه. وهذه المرحلة الثانية موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، هذا الكلام مقدمة لتلك. فالذي يوصل الناس للتكفير إيش؟ الجهل، كما يقول شيخ الإسلام كل ما اتسعت معارف الإنسان كل ما اتسع عذره للناس، وكل ما ابتعد عن تكفير الناس. ويقول من علامات الجهل التسرع في التكفير، دائما بكثر الناس جاهل. فهذه كلمات أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.